قيام يبي ولحبهم هتف القطر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أرفث الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أرفث الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم مع حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي حول الرسول صلوا عليه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، ومع الرعيل الأول ومع الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من كان ينتظر، أولئك الذين ما بدلوا تبديلا، أولئك الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعيش معهم وننتقل بين أفياء مواقفهم، نستلهم من حياتهم العبر، كيف لا وحبهم عقيدة وحبهم دين وحبهم فارق بين الإيمان والنفاق بل والكفر. نعم أيها الأحباب، ما أجمل أن نعيش في برنامج حول الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نستحضر محبتهم والثناء عليهم كما أثنى الله جل وعلا عليهم. أيثني الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ولا نثني عليهم؟ أيرضى الله عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولا نرضى عليهم؟ أيطلع الله جل الله في علاه، أيطلع على أهل بدر فيقول اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ونحن لا نحبهم ولا نغفر لهم؟ الأخطاء التي إن أصابوا فلهم فيها أجرين، وإن أخطأوا فأجر واحد. إن لذة الحياة أيها الأحباب يوم أن تعيش مع رعيل اصطفاه الله أن يكون حول محمد عليه الصلاة والسلام. أبناؤنا بل وأسرنا بل معاهدنا جامعاتنا جميع معاقل التربية والتعليم إذا لم تنطلق من تربية الحبيب لذاك الجيل عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وتترضى عليهم وتحبهم وتقرأ أخبارهم، وإلا أعتقد أن هناك انفصام كبير بين الجيل الرباني الذي تخرج على يد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والجيل الذي أصبح كالفناجيل في هذه الأزمان يتهشم. إننا بحاجة إلى أن ندلف إلى حياتهم، وإلى أن نستلهم العبرة من حياتهم، وأن نحبهم حبا يوصلنا إلى الاقتداء. إن الخطاب النبوي في ذاك العهد وفي ذاك القرن الأول، وهو خير القرون على الإطلاق، الخطاب النبوي ليس خاص بأولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، بل الخطاب للأمة كلها. ولذلك إذا بكى صحابي نرد عليه بالدمع شوقا إلى موقف وقفه بين يديه عليه الصلاة والسلام. ألا نشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى صحبة أصحابه رضي الله عنهم؟ ألا نشتاق لذاك الرعيل الذين اختارهم الله؟ بل ألا نحبه عليه الصلاة والسلام حبا كحبه لنا؟ تصوروا أنه عليه الصلاة والسلام تمنى رؤيتنا وسمانا أن إخوانه، فقالوا ألا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. وإخوانه هم من اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. نحن في هذه المواقف نحبهم لما؟ وإني أتأمل أحيانا أيها الأحباب حول الرسول صحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، لو أن أحدنا شتم أصحاب أبيه، والدك، أصحابه، أصدقائه، المجموعة التي يلتقي بهم، لو أن والدك خرج من الموقع أو من المجلس أو مات، فدخلت على أصحاب أبيك فشتمتهم أو لعنتهم ألا تكون عاقا؟ بلى والله، لأن من أبر البر أن تبر أهل ود أبيك اللي كان والدك يحبه على خير، يجب أن تحبه. فكيف يموت محمد عليه الصلاة والسلام وينتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي فئام من هذه الأمة لا يترضون على أصحابه، بل وبعضهم يقذفهم ويشتمهم ويحكم بردتهم وكفرهم؟ ألا والله إنه من العقوق لهذا الدين ولنبيه عليه الصلاة والسلام. حول الرسول برنامج يأتيكم أسبوعيا، نجلس مع أصحاب رسول الله نقلب صفحات من نور، صفحات عظيمة لجيل رباني ارتضاه الله أن يصحب نبيه. لا أطيل في المقدمة كثيرا، فأنا وأنتم بشوق أن نقف مع بعض أخبارهم وبعض صفحاتهم، عسى أن نزداد إيمانا وأن نستلهم العبر وأن نحبهم وأن نترضى عليهم. وإلى أول صفحات برنامجكم حول الرسول، صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعار، أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أوتك الصرح المشيد يا شعار، أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد؟ أمانينا العزاء في خير وعد يا صحا، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الزمن الذي تعقدت فيه الحياة، تداخلت فيه الأمور، كثرت فيه معاول الهدم، أضحى الآباء يعيشون تحديا قاسيا بكل المقاييس، لكنه ركيزة أساس وقوام عظيم من ديننا معشر المسلمين. لن ندير الحديث عن أهمية الأخلاق وجلالتها وعظيم وزنها في ديننا أيها الكرام.
كانت أمانينا العزاء بخير وعد يا صحا، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعار، أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أوتك الصرح المشيد يا شعار، أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد؟
مرحبا بكم من جديد مع حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف مضيئة في حياة أصحابه عليهم رضوان الله، وصلى وسلم عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. أحبابي، وأنا أقرأ في بعض المواقف أقف حقيقة في حال ذهول وانبهار. جيل اختاره الله لصحبة نبيه، وما أعطاه من زخرف الدنيا شيء، صرف الله جل وعلا لحكمته وهو الحكيم الخبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه زهرة هذه الدنيا، زوى عنهم هذه الدنيا. ومع ذلك، ومع القلة في حياتهم ومع الحاجة في حياتهم، كانت بينهم وشائج، وبينهم روابط، وبينهم جسور من المحبة. يحتار من يقرأ حقيقة في سيرهم كيف هؤلاء استطاعوا أن يعيشوا، كيف هذا الينبوع في حياتهم، ينبوع المحبة والعطاء والكرم والفداء والإيثار. إنها مكارم الأخلاق التي أتى الإسلام ليتممها، إنما بعثت، يقول صلى الله عليه وسلم، لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. والخلق الجميل الذي وقفت معه في الحلقة الماضية وأعيد فأقف معه هذا اليوم أيضا، لأن حقيقة يجسد الإيمان بالله واليوم الآخر، الكرم، الإيثار، المحبة، السخاء، العطاء، يوم أن يكون الإنسان يحب غيره من أهل الإيمان أكثر من حب نفسه أو مثل نفسه. أبدأ بالصفحة الأولى، موقف يأتي رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أحبابي إذا مر عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا نكون بخلاء، فإذا مر ذكره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء رجل فقال: يا رسول الله إني مجهود، أي منهك، جائع، بعيد الخطى، أتى إلى رسول الله يسأله أن يرفده يطعمه. فالتفت الحبيب فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أحد نسائه. لاحظوا أحبابي، محمد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى نسائه على بيتا من بيوته قد أهدي إليه مذقة من لبن، شربة من لبن، أو كسرة من خبز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ولا يحل عليه الصدقة ولا على ذريته عليه الصلاة والسلام ولا آل بيته. فلما أن أرسل إلى أم المؤمنين الأولى قالت: والذي بعثك بالحق لا أجد إلا ماء. ماء، أول بيت من بيوته أبياته عليه الصلاة والسلام، ماء. فأرسل الرسول الذي أرسله عليه الصلاة والسلام إلى البيت الآخر، والرد هو نفس الرد: والذي بعثك بالحق لا أجد إلا ماء. حتى طاف بأبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام يسألهم طعاما لضيفه فلم يجدوا إلا الماء. هنا وقفة، والله أيها الأحباب إن الإنسان ليقف هنا وحقيقة وفي صدره حقيقة وفي صدره ألم وفي قلبه ألم. محمد عليه الصلاة والسلام لا يجد طعاما يطعم به الضيف، إن ذاك أيها الأحباب لأن الله ما أراد أن يكون جزاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنما أراده في الآخرة، وحتى لا تفتن أمته، وإلا فإنه لو شاء عليه الصلاة والسلام أن يقلب الله له جبل الصفا أو جبل أحد بعد الهجرة ذهبا لقلبه، لكن الله جل وعلا شاء له الأخرى. عموما لا أطيل عليكم، ما عنده شيء، وهذا ضيف، وهو الذي علم الأمة إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا وقفة، الحبيب ما تكلف مفقودا، ونقول لأهل السرف والترف نقول لهم: أكرم ضيفك بما تستطيع من موجود بيتك، أعطيه من موجود بيتك، فإن كان عندك للضيف شاة فاذبحها، إن كان ليس عندك إلا رغيفا فادفعه، المهم ألا تطرد الضيف، ألا تطرد، لأن طرده علامة أنك ينبوع الإيمان ناقص. أعود فأقول، عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه بعد أن ردت الأبيات أنه لا يوجد شيء، فقال: من يضيف هذه الليلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت الآن إلى أصحابه ويقول: من يضيف هذه الليلة؟ رحمه الله، دعا لمن سيضيف ضيفه بالرحمة، وهنيئا والله لمن فاز بذاك الضيف، هنيئا لمن فاز بذاك الضيف. وهنا وقفة، يوجد عمال، يوجد مقرئين قرآن، يوجد منقطعين، يوجد أيتام، والله إن بعضهم مجهود، بعضهم حول المبلغ كله الذي لديه حوله إلى أهله، ولم يبق عنده إلا ما يقيم أوده. هل يوم الأيام بحثنا عن ضيف ليشاركنا في موائدنا، أن يأكل من النظيف من الطعام لا الفضلة؟ أسأل الله ذلك. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، رحمه الله، إذن أنا يا رسول الله، أتعلمون أن هذا الصحابي الجليل قال أنا سأضيفه، وهو يعلم فقره ويعلم أن بيته إن وجد به طعام، إن وجد، فلا يكاد يكفيه ويكفي أطفاله وزوجته، لكن العرض مغري، الدعاء بالرحمة، والذي دعا محمد إمام نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أنا. فأخذ الضيف معه وانطلق إلى بيته، فلما وصل البيت قال لزوجته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت أطفالي. القوت أطفالي، لقمة أو لقمتين تكفيني وأطفالي. فقال رضي الله عنه: علليهم بشيء، أي أشغل الأطفال بشيء حتى يناموا. ثم أمرها بأن تحضر الطعام: وادخلي بالطعام على الضيف، فإذا ابتدأنا أي أهوينا للقصعة لنأكل قومي كأنك تصلحي سراجك فأطفئيه، فيأكل ولا نأكل. قمة الإيثار، قمة المكارم، قمة الكرم، كل ما يملك قدمه، وحرم نفسه وحرم زوجه وحرم أطفاله حتى يضيف ضيف رسول الله. وهنا الضيف يختلف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالرحمة له ولأهل بيته ولأبنائه. وبعد أن وضعت القصعة ووضع يده كأنه يأكل مع ضيفه وجلست معه، وهذه ملاحظة، هذه قبل نزول آية الحجاب، ولأنه بعد آية الحجاب ليس للمرأة أن تجلس إلى ضيف أو نحوه، إنما تحتجب عن الرجال الأجانب. فلما أن وضع يده قامت كأنها تريد إصلاح السراج فأطفأت السراج. وما أجمل الحيلة في الوصول إلى المكارم، ما أجمل الحيل التي توصلك إلى معالي الأمور، للحيل حتى تتهرب من الأمور. وكم من إنسان كان عنده قدرة إلى أن قدرة أن يكرم الناس فتوارى عن القوم، وأن يرفد المحتاج ويطعمه وتوارى عن القوم، واجتمع الناس في دية لعاقلة، هم عاقلة رجل، فتوارى عن القوم. فإذا كانت الحيلة في التواري عن الحق وعن الخير تبا لصاحبها. وما أجمل الحيل التي تكون في إكرام الناس والإيثار. فآثروه، فلما أن أصبح طعم وشبع وظن أن الطعام كثير، أكل ظنا منه أنهم يأكلون وهم يدخلون اليد ويخرجونها وليس بها لقمة، إنما هي الحيلة لإكرامه. فلما أن بات عند الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وخرج مع ضيفه عائد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعدوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الصحابي، ينظر إليه فقال: الله أكبر، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية قال: ضحك الله، أو عجب الله من فعالكما، أي فعلكما بالضيف، عجب الله، وفي رواية ضحك الله. الله أكبر، العظيم، الجليل، الملك، القدوس، السلام، الغني، يعجب من صنع عبد من عبيده بضيفه. وفي رواية يضحك، وهذا العجب معاشر الأحباب لرضاه بما صنع هذا الصحابي، لرضاه بأنه أكرم ضيف رسول الله، وأن هذه الحيلة توصل بها إلى طاعة من أعظم الطاعات. وهنا وقفة، ما أحوج أبناءنا الذين يتعشعش الأنانية في حياتهم حتى يتضاربون على اللعبة الواحدة، وبعضهم يدعو على أخيه دعاء يؤلم، وبعضهم في الفسح في لا نربيهم أحيانا على إعطاء زميله. لو بعضنا يقول: يا أمي يا أبي، زميلي أخذ فسحتي، يمكن تقول الأم أو الأب: ويحك، مجنون أنت، كيف تتركه يأخذ منك فسحتك؟ ويمكن بعض هذا الأطفال اللي يدرسون في المدارس بعضهم يتيم، أو بعضهم لطيم لا أم ولا أب، وبعضهم فقير. وتربية الطفل على إعطائه مما في يده والإفراغ على من مخزونه إلى غيره يربيه على الإيثار ويربيه على إكرام المؤمنين حتى يصل إلى أعالي المكارم التي بعث عليه الصلاة والسلام لإتمامها. الوقفة الثانية، وتسمحون لي أن أنتقل وإياكم إلى الوقفة الثانية أيضا في هذا الباب، كرم إيثار الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن أو حثهم الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله أو تقريره أو أي نوع من أنواع السنة، فإن أو بفعله يحاكونه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كانوا فورا يطبقون. تذكرون غزوة الخندق، غزوة في وقت عصيب وفي جو شاتن، والخطة الحربية التي اعتمدها عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، والخندق حتى يحفر كما قيل عرضه 4 أمتار وعمق، نحن لو أردنا أن نحفر الخندق الذي حفر بأيدي الصحابة رضي الله عنهم ليحمل المدينة نحتاج إلى أجهزة البوكلينات وديناميتات ومعاول، ويمكن نجلس أشهر حتى نحفر هذا الحفر. كيف وهم يحفرونه في جوع وفي حاجة، ويحفرونه أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم بمعاول بدائية وبأيد كالة، ومع ذلك يحفرون والجوع قد قطع بطونهم. ما أجمل الموقف هذا، موقف جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه ينظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كما ورد في الحديث أنه عرضت لهم كدية أو كدية أي صخرة عظيمة، حاولوا بمعاولهم فما استطاعوا أن يفتتوها، فدعوه عليه الصلاة والسلام فنزل إليهم في الخندق. فلما نزلوا تعرفون قديما لباسهم الإزار والرداء كلباس المحرم، الرداء يغطون به العواتق وما ظهر من البدن، والإزار يسترون به أسفل البدن. فلما نزل عليه الصلاة والسلام وقال لهم أنا نازل، عندما عجزوا وتأملوا في تواضعه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا النبي، أنا القائد، أنا ينبغي أن أشرف على واقع الحفر حفر الخندق، أما أن أشارك بيدي لا. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكان في بناء مسجده مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن الموقف الذي أريد أن أقف معه، الصحابة حول الحبيب 1000، والجوع قد ضرب بأطنابه على القوم كلهم، وليس هناك غني يرى جوع أصحاب رسول الله ويتركهم في جوع، ومن كان عنده تميرات في خباء معها أو في كسمع أكلها وأعطى من حوله جوع. فلما نزل عليه الصلاة والسلام ورفع المعول ليضرب هذه الكدية أو الكدية أو الحصى الصخرة العظيمة ليضربها حتى تتفتت، رفع يده فانكشف بطنه، فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى بطن الحبيب إذا هو قد عصبه، قد شد عليه حجرا وقيل حجرين من الجوع. الله أكبر، محمد عليه الصلاة والسلام خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، يجوع ومن شدة الجوع يربط بطنه. نعم، لما رأى جابر هذا المنظر ما تحمل هذا الموقف وما صبر لهذا الموقف، حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يبحث بعد أن نظر إلى بطن الحبيب معصوبا، قال ما هذا، ليس دونه صبر ولا يمكن أن أصبر، سأبحث عن كل موجود. ولذلك قال فلبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا، يقول جابر رضي الله عنه قال فضرب الحبيب الحجر فعاد كثيبا أهيل، ثم قلت لي لما رأى البطن معصوب قلت لرسول الله تأذن لي أن أذهب إلى بيتي، فأذن له عليه الصلاة والسلام. فذهب جابر إلى زوجته فقال لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت بالنبي شيئا ما كان في ذلك صبر، هل عندك شيء، عندكم شيء؟ قالت ليس عندي إلا عناقا، عناق أصغر الغنم، يعني الماعز الصغير منها يسمى عناقا، وكانت داجن كما ورد في بعض، يعني أنها في البيت قد لا تكون سمينة لا ترعى، إنما هي من داجن البيت، وعندي صاع من شعير هذا الموجود، والصاع 2 كيلو و40 جرام، يعني الصاع إذا عجن يكون قرصين ثلاثة أقراص، والعناق إذا وضعت العناق الصغيرة صغير الماعز أمام جائع تحتاج إلى جائع جائعين يفنونها جوع، فكيف وثلاثة أيام لم يذوقوا ذوقا كما وصف جابر؟ فقال لها اطحني هذا الشعير، ثم ذبح العناق ثم أصلحته، ثم أتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، جعل اللحم في البرمة، قال ثم جئت إليه والعجين قد انكسر أي بدأ يتخمر، قال والبرمة بين الأثافي النار تحتها كادت أن تنضج، فقلت يا رسول الله طعيم، لاحظ الوصف طعيم يعني طعام قليل، لا تعتقد أنه كثير يا رسول الله حتى يزن الرسول صلى الله عليه وسلم العدد الذي سيأتي معه، قال طعيم يا رسول الله لي، فقال عليه الصلاة والسلام، فبعد أن قال يعني يا رسول الله يكفي رجل أو رجلان أو رجلين، قال كم هو؟ قال فذكرت له، قال الحبيب كثير طيب. لاحظ سأله ما طعامكم؟ أخبره أنه عناق وصاع شعير. قال وهنا وقف أحباب، الشعير هل نأكل هذه الأيام؟ نادرا، ولكن نطعم به البهائم، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلونه أحيانا منخولا وغير منخول، وهو الجيل الرباني الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك جاعوا وسيفطرون هناك بصحبة نبيهم عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنان. قال كثير طيب، ثم قال له قل لها أي قل لزوجتك لا تنزعوا البرمة ولا الخبز، أي لا ترفع لا تكشف الغطاء، والخبز لا تبدأ بالخباز لا تخبز حتى آتي، بل وفي رواية أمره أن يأمرها أن تأتي بخابزة معها، خابزتين على صاع 2 كيلو، أمر عجيب، وهي من دلائل النبوة ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. فلما أن أخبر الحبيب بما عنده صاح في الخندق وأخبر فنادى عليه الصلاة والسلام، أمر بأن ينادى أهل الموقف، كم اللي كان في الخندق؟ كانوا 1000 رجل، 1000 على عناق، فأتى إلى امرأته يسرع فقالت ويحك أما أخبرته عليه الصلاة والسلام، لأنها لما عجنت شعيرها قالت لا تفضحني في رسول الله ولا في أهل الخندق من مهاجرين والأنصار، فانطلق أهل الخندق 1000 أنصاري ومهاجري انطلقوا إلى بيت جابر، فأتوا فدخل عليه الصلاة والسلام على البرمة فكشفها ونفث، ثم أتى إلى الخبز إلى العجين فبصق فيه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ووقف الحبيب بقريب من البرمة وقريب من التنور الذي يخبز فيه، انظر يخدم أهل الخندق، ثم ابتدأ يأخذ من الخبز الذي يخبز فيضع عليه لحما هذا الثريد أطيب أن الطعام العرب، ثم بدأ يدفع إلى جابر، وجابر يدخل الناس 10 10، رضي الله عنك يا جابر ورضي الله عن أصحاب نبيه أجمعين، ثم ابتدأوا يأكلون حتى أكل أهل الخندق جميعا، بل شبعوا لحما وخبزا، ثم أكل الحبيب وأطعم أهل بيت جابر، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أمر أن ترسل زوجة جابر رضي الله عنها، قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. عجيب هذا الموقف أيها الأحباب، من أعجب المواقف حقيقة، مجاعة يكفيها عناق، وهذا دليل على نبوته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ودليل على أيضا على البركة التي حلت في المكان. أسألك سؤال، الطعام الذي نرميه في زبائلنا والطعام الذي يوضع أمامنا ولا يكفي كثيرا منا، أتدرون ما المصيبة في طعامنا؟ أن البركة نزعت منه. نعم نزعت منه، ولذلك الاجتماع على الطعام مما يزيد الألفة ويزيد البركة، وكان الحبيب يأمر الصحابة أن يجتمعوا. آخر موقف في فصلنا الأول من صفحات الرعيل الأول حول الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا في غزوة الخندق، عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وأرضاها أخت عبد الله بن رواحة زوجها بشير بن سعد رضي الله عنه، وكانوا يحفرون في الخندق مع الصحابة وكانوا في جوع كالصحابة، فأرسلت عمرة بنت رواحة ابنتها بتميرات إلى أبيها بشير بن سعد وإلى أخيها خال البنت خالها عبد الله بن رواحة، فلما مرت رضي الله عنها ومعها التمر في ثوبها قالت: فانطلقت فمررت برسول الله عليه الصلاة والسلام، مرت برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: تعالي يا بنية، ما هذا الذي معك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسألها: ما هذا الذي معك؟ قالت: يا رسول الله، تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة صلة، يأكلون التمر. قال: هاتي. انظر إلى حب الحبيب لأصحابه، لو ذهبت بالتمر ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها لما شبعوا من هذا التمر. قال: هاتي. قالت: فصببته في كفيه عليه الصلاة والسلام فما ملأتها، من قلته ما ملأت كفيه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أمر بثوب فبسط له، ثم دحى بالتمر، أي بسط ثوبا قماش، ثم وضع التمر فيه. قال: فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: أصرخ في أهل الخندق، أي ناد أهل الخندق كلهم، تمر لم يملأه يديه عليه الصلاة والسلام أيشبع القوم؟ فلما أن اجتمعوا جعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. نبوة، ومن دلائل نبوته وبركة وحب للجميع، كل يحب لنفسه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جميل أن نعيش ما عشنا كما عاش أصحاب رسول الله، نعتقد أن لكل مسلم حق علينا، أما نحن فلا حق لنا على أحد. جميل أن تعتقد أن للمسلمين في مالك حق، وأن الضيف الذي يأتيك أنه هو الذي كأنه يعطيك، وأن تفرح بإعطاء الناس أكثر من الأخذ منهم، بهذا تسمو إلى أعلى أعالي الكرم والمكارم والجود والفضل. هنا تكون الحياة جنة، وإن عشنا لأنفسنا لا نفيض بالخير الذي عندنا للناس حقيقة، للمؤمنين خاصة ولغيرهم إكراما لهم ودعوة لهم إلى الله حقيقة، إن لم نفعل ذلك فحياتنا صحراء قاحلة. رضي الله عنكم يا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا من تخرجتم من مدرسة النبوة، رباكم على الإيثار وعلى المكارم، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، ونفتح بعد ذلك صفحة من صفحات القوة والشجاعة في رجال تخرجوا من مدرسته عليه الصلاة والسلام، فإلى صفحة جديدة.
قد أوتيت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أوتيت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
من الأحواز، من سوريا، من العراق، من اليمن أيضا، من كل مكان نجمع الأخبار، نناقشها، نحللها مع السياسيين والخبراء وصناع القرار. المشهد، برنامج أسبوعي يأتيكم على شاشة الأحواز في الأوقات التالية.
قد أثبت الفرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه قد أثبت الفرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الحمد لله، مرحبا بكم من جديد مع برنامجكم والفقرة الأخيرة من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نتفيأ ظلال تلك السير والمواقف الجميلة لصحابته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه لصحبته إلى الجنة أخبرهم بأن أقصر الطرق وصولا إلى الجنة الموت في سبيل الله والفداء لهذا الدين ببيع الأرواح لله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في هذا الطريق ليس كرها في الحياة، إنما لأنهم يريدون الحياة، يريدون الجنة، يريدون رفقته عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم سطروا بدمائهم في صفحات المجد بمداد من تلك الدماء الزكية، سطروا أجمل الصور على الإطلاق. وإليك بعض من هذه المواقف. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، صقر أحد، هذا الصحابي الجليل الذي بشر بالجنة، وقد ورد أن الذي بشره بالجنة هو طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي روى للأمة حديث بشارته بالجنة ممن رواه علي رضي الله عنه وأرضاه، شهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة. بل قال في أحد وهو يدافع ويذود حتى شلت يمينه رضي الله عنه، فكانت يمينه شلاء. أتدري لماذا تقطعت تلك العروق؟ لماذا ماتت الأعصاب في يده؟ لماذا حمل أعظم وسام يوم أن تكون اليد شلت؟ لأنه كان يدافع بتلك اليمين، يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وإني لأعجب أن طلحة رضي الله عنه في بعض فئام من الناس ممن ينتسب زورا إلى أمة الحق هذه، يقول بأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أن طلحة ابن عبيد الله أنه مرتد أو كافر، كيف يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالشهادة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يشهد له بالشهادة ثم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد فلينظر إليه، ويموت عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، ومع ذلك يأتي من يقدح في عدالته. أعتقد أن من قدح في عدالة طلحة بن عبيد الله أنه ليس من هذه الأمة، لأن هذه الأمة رباها نبيها عليه الصلاة والسلام أن تحب من أحبه عليه الصلاة والسلام، وأن ترضى على من رضي عنه. أعود فأفتح الصفحة الجديدة، أو هي صفحة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. في أحد يروي جابر رضي الله عنه أنه في أحد كان بعد أن ولى الناس، وتعرفون أن غزوة أحد انكسار أتى بعد انتصار، أو انكسار نعم أتى بعد انتصار، والانتصار لما خالف الرماة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم انكسر الجيش بعد ذلك. لما انكشف وتراجع الناس بقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، كان منهم طلحة بن عبيد الله. انقض كفار مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى من معه من الصحابة، فالتفت عليه الصلاة والسلام قال: من لهم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. قال: من طلحة؟ فقال الحبيب: مكانك كما أنت يا طلحة ليس أنت. فالتفت إلى بعض الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: أنت، أي انطلق دافع ولا زال الصحابة الأنصار واحد تلو الآخر يستشهدون، وفي رواية قال ويكون رفيقي في الجنة. الله أكبر. لا تعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الحياة، إنما هم يريدون كما قلت لك الحياة. أقرب طريق للجنة أن تموت في سبيل الله، وها هو قائدهم يدعوهم إلى رفقته في الجنة. فلما استشهدوا التفت فقال من لهم؟ قال طلحة بن عبيد الله. أنا يا رسول الله؟ أنا يا رسول الله؟ فقال نعم. فتقدم رضي الله عنه وابتدأ يقاتلهم قتال الأشاوس. قال فقتل الأحد عشر، قتل أحد عشر ثم انقطع إصبعه رضي الله عنه، فقال حس، أي من ألمه. وفي رواية أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. نعم، قطع إصبعه، شلت يمينه، صعد الحبيب على ظهره عليه الصلاة والسلام هو يصعد إلى الجبل، كل ذلك فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو طلحة بن عبيد الله، هو الشهيد الذي يمشي على الأرض. أي حب هذا؟ وفي أي ملة يستطيع أهل الأرض أن يذكروا لنا صفحات من حب كحب صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل انتقل إلى الرفيق الأعلى في قصة طويلة، وكان في زمن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم استشهد هناك. ونقول استشهد لأننا من عقيدتنا أن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم ما وقع بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما وقع إلا نبوءة من نبوءاته عليه الصلاة والسلام، أخبرنا بما وقع، فنعذر المخطئ منهم ونترضى عليهم جميعا ونمسك عن الحديث فيما وقعوا فيه، مع اعتقادنا أن من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ونمسك. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها الأحباب، الموقف الجميل الآخر أختصره لأن الحلقة بدأت العد التنازلي فيها، وهو موقف أبو تراب، أبو الحسن والحسين، أبو سبطي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو الريحانة، علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الهزبر، هذا الصحابي الجليل الذي أرعب قلوب أهل مكة على صغره رضي الله عنه عندما كان موقفه في أحد، عندما أصيب عمرو بن عبد ود وهو صنديد من صناديد أهل مكة، أصيب في جراحاته في بدر، فما استطاع أن يصل إلى أن يشارك في أحد، لكنه أتى حانقا في غزوة الخندق وقفز الخندق ووقف وابتدأ يخطب الخطبة العصماء التي يريد أن يهز بها قلوب الناس. عمرو بن عبد ود مشهور من مشاهير فرسان الجزيرة، فلما أن وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأراد لرسول الله عليه الصلاة يطلب المبارزة يريد أن يبارز، خرج له علي رضي الله عنه فقال من؟ قال أنا علي. قال ابن من؟ قال ابن عبد مناف. ابن من؟ قال ابن عبد المطلب. قال ألا يخرج أعمامك؟ إني يا ابن أخي لا أريد قتلك. فماذا قال علي الأسد رضي الله عنه؟ قال أما أنا فوالله أريد قتلك. فاستشاط غضبا وقال له إنك تقول في العرب أنك ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أحدهما، أعرض عليك الإسلام. فقال ليس لي به حاجة. قال المبارزة؟ قال لا أريد قتلك. قال إني أريد قتلك. أي شجاعة! رد الحبيب صلى الله عليه وسلم علي فقال هذا عمر، فجلس، ثم لما أشاح بوجهه وسل سيفه قال يا علي هذا عمر وأنا ولسان حال علي وأنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فسل سيفه كأنما سل شعلة من النار من قوة سل السيف عمرو بن عبد ود، ثم ابتدأ بالمبارزة. فتوقاه أول ضربة توقع علي بدرعه ضربة عمرو بن عبد ود من قوة الرجل قد الدرع وشج رأس علي رضي الله عنه من قوة ضربته، فمع رفع اليد إذا به رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن والحسين ييمم ذاك السيف ويغرسه في عاتقه فيخور ويسقط على الأرض يثور النقع. إذا بالحبيب يرقب المعركة المبارزة، وبين فينة أو بين دقائق معدودة إذا بالصحابة أهل الخندق يكبرون الله أكبر، قتل عمرو بن عبد ود. أي شجاعة هذه؟ لا غرابة، فإن عليا رضي الله عنه ليس فقط من تلامذة مدرسة النبوة، بل تربى في بيت النبوة، أخذه الحبيب وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه، أخذه من أبيه ليرد لأبيه بعضا من معروفه عليه، وأبوه أبو طالب، أخذه وتربى في بيته وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين. نعم، هذا علي، وهذه غزوة الخندق، وبعد أن رأى كفار مكة هذه القوة في شباب صحابة رباهم عليه الصلاة والسلام، ما هناك حرب وقعت في غزوة الخندق كما تعلمون، لأن الله كفى المؤمنين القتال ودمرهم وضرب ما بين آرائهم وانكفأت قدورهم وهبت عليهم الريح العظيمة، لكن موقف علي يسجل بمداد من نور. ونقول لشباب الأمة جميعا، هذا علي تربيته خرجته عظيما من عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تربى تربية الرجولية، فهنيئا لمن كان رجلا. وأقول للآباء وللأمهات وللمربين، ربوا الرجال على أنهم رجال، احذروا من تربية شبابنا باللين والدعة حتى لا يتخرج منا جيل هو إلى الأنوثة أقرب منه إلى الرجولة. ما أجمل أيها الأحباب، ما أجمل أن نربي أبناءنا على الشكيمة والقوة والصحة في الأبدان والسمو في الأهداف، ومنها أن يقرأوا سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة رجال حوله عليه الصلاة والسلام العظماء الذين ربوهم. هذا علي رضي الله عنه، وذاك طلحة بن عبيد الله، وذاك جابر بن عبد الله، وذاك بشير بن سعد، وهذا عبد الله بن رواحة، وذاك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ما أجمل أن ندرس سيرهم لنستلهم العبر ولنزداد حبا لهم، ولنرى أثر تربية المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى زمن حلقتنا هذه حوله عليه الصلاة والسلام من الرجال والكواكب والنجوم الذين بأيهم اقتدينا اهتدينا. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة حول الرسول عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بإذن الله.
شوقي لقيام يدي ولحبهم هتف الفطر، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. بمحمد وبصحبه قد أرسف الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. بمحمد وبصحبه قد